نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم نعم. يا مرحبا حياكم الله. تفضل.
عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله بارك الله فيك. هل ممكن تسألكم الآن ولا نتصل بعدين؟
لا لا تفضل تفضل الآن.
السائل الأول يقول باللغة الإنجليزية: For 5 years I had pursued the hand of a Muslim-born woman. The parents of this lady agreed to announce the engagement. The night of the engagement, uncles of the lady, that is the father's five brothers, arrive at the house to sit, but not attend the wedding, nor do they support the marriage. I will not accept myself nor the family if a Mexican-American converted Muslim marries a Muslim-born woman, Palestinian Syrian. What can I do if we both want to marry and both love each other? الثالث يا شيخنا: لمدة 5 أعوام حاولت أن أتزوج من أخت ولدت في الإسلام، ووالدي هذه الأخت وافقوا على الخطوبة، ولكن في ليلة الخطوبة 5 أعوامها، خمس من أعمامها أو إخوان الوالد وصلوا للبيت لبيتها ليقولون أنهم لن يحضروا هذا الزواج ولا يوافقون عليه، ولا يوافقون عليه أيضا للزواج من بنتهم، خصوصا أني من أصل مكسيكي أمريكي، يعني دخلت الإسلام والحمد لله من هذا الأصل، وهي الأخت من أصل فلسطيني سوري. فماذا أفعل يا شيخ إذا كنا أنا وهي وافقنا على الزواج ونحن نحب بعضنا البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالإخوة في مسجد الصحابة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مفيدا نافعا، وأن يوفقنا فيه للسداد والصواب. أما بالنسبة لهذا السؤال لهذا الأخ، فأنا الذي أنصحه به أن يستمر وأن يتزوج هذه الفتاة. أما موقف هؤلاء الأعمام فهذا موقف ليس بشرعي. إذا كان السبب هو نسب الأخ مثلا، أو أنه ليس بعربي أو ليس بفلسطيني إلى آخره، يعني إذا ما جاءوا بذريعة، إذا ما جاءوا بحجة صحيحة، فموقفهم هذا يعتبر موقف ظالما لا يعيق الزواج إن شاء الله. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا أرى للمتحابين مثل النكاح. هذا هو العلاج، إذا كان الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل فالعلاج هو الزواج. فأنا أوصيه بأن يستعين بالله عز وجل وأن يتزوج هذه الفتاة، ولا يلتفت أبدا لموقف هؤلاء الأعمام. نعم
نعم. الشيخ حفظه الله، الشيخ حفظه الله طالب من خطبة الحاجة. Then after that he said, as to the brothers in Masjid Sahaba, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As to the question regarding this brother, I tell him to continue and marry the sister. As to the position of the uncles of the sister, that is not a position of the Sharia of Islam. That is not a position that goes according to the religion of Islam. By giving reasons that he's not an Arab, or he comes from a descendant that is not Arabic, he did not come with a reason that's agreeable with the Quran and the Sunnah. And it's been narrated in the Hadith after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he said, I do not see for two that love one another anything but nikah, anything but marriage. So if the man, woman, or if the man loves the woman and the woman loves the man, go ahead and get married, inshallah. And I tell the brother to seek assistance of Allah subhanahu wa ta'ala and his sister, inshallah. الثالث والاخرى أركان هي أربعة كما نعلم: البائع والمشتري والمسؤول والثمن. فهل إذا سقط أحد هذه الأربعة يجوز ممارسة هذا العمل في المسجد؟ ومنها مثلا أشياء شراء أشياء على الحاسوب أو الإعلان عن رحلات الحج والعمرة بالتفاصيل أو تعليق إعلانات خاصة بذلك في المسجد. أو السؤال بالتأكيد يا شيخ.
نعم. لا انتظر أعيده بالعربي لأنه في تشويش ما سمعت السؤال.
طيب أعيده بالعربي إن شاء الله. التالي يقول: نعلم يا شيخنا أن أركان البيع أربعة: البائع والمشتري والمسمون والثمن. فهل إذا فقد أحد هذه الأربعة يجوز ممارسة هذا العمل في المسجد؟ مثال على ذلك شراء أشياء الحاسوب في المسجد أو الإعلان عن رحلات الحج والعمرة بالتفاصيل في المسجد أو تعليق إعلان عن هذا في المسجد. جزاكم الله خير. الثالث بالإنجليزي نفسه: يا شيخ, we know that the pillars of buying and selling are four: the seller, the buying, the buyer, the object that's being sold, and the price. So if one of those four pillars are missing, is it permissible to do that kind of action, meaning that action of selling in the masjid? Examples for this: buying items on the internet in the masjid, or to advertise a trip for Hajj and Umrah with all the details in the masjid, or hanging up the ad in the masjid regarding those trips. Now,
الجواب: البيع والشراء في المسجد لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك, والمساجد لم تبنى لهذا. والبيع لا يجوز في المسجد حتى ولو فقدت أحد هذه الأركان, يعني بمعنى لو كان المشتري مثلا أو البائع في المسجد ويخاطب المشتري عبر الهاتف والمشتري خارج المسجد أيضا لا يجوز. كذلك تعليقات الدعايات والإعلانات عن الحج والعمرة إذا كانت تجارية يقصد من ورائها الربح فهي نوع من أنواع البيع, نوع من أنواع التجارة, ما تجوز المسجد ولا تعلق على أبواب المسجد إلا إذا كانت خيرية مجانية فلا بأس, لأنها من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كانت تجارية فلا, المسائل التجارية لا تكون في المسجد أبدا. هذا هو الجواب. نعم.
نعم. So Sheikh Radallah answered the question by saying, buying and selling masjid is not permissible whatsoever, because the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has prohibited it. Buying is not permissible, or selling, even if one of the pillars are missing, as the question is stated. For example, the buyer is talking to the seller on the phone, and the seller is somewhere outside the masjid. That is not permissible to conduct such business in the masjid. Also, advertising trips of Hajj and Umrah is not permissible in the masjid or to be hung up on the doors of the masjid, except if it was done for a charity and is completely free, it can hang it up. But if it was commercial, it's not permissible to advertise anything like that whatsoever in the masjid. Now,
إلا فيه هنا في سدراك, إلا التقاضي فقط يجوز في المسجد, يعني يجوز للإنسان إذا كان له دين على آخر يجوز أن يتقاضي في المسجد, المقاضاة في المسجد لا بأس به, يعني تسديد الدين لا بأس به. نعم.
نعم.
So
the Sheikh Habibullah said there's a continuity for that question, for that answer by saying, but for somebody to pay off his debt to the person that he owes the debt to, it's permissible in the masjid. For somebody again to pay his debt to somebody that he owes the money to, it is permissible in the masjid. If I apply to a job in a store in which they still run on court, and they hire me, but I don't work in the area where the beer is located or the port, but I work in an area where they sell halal things, is it permissible to work there for me? السؤال يقول يا شيخنا إذا كنت تحصلت على عمل في محل يبيعون فيه الخمور والخنزير والعياذ بالله ولكن هم لم يستأجروني لأعمل في هذه المنطقة بالمرة أو أعمل بهذه الأشياء ولكن أنا أعمل في منطقة فيها كل شيء حلال والحمد لله في نفس المحل فهل يجوز لي العمل في هذا المكان؟
إذا كان المحل الذي تبيع فيه المحل الذي تعمل فيه إذا كان هذا المحل ليس فيه شيء محرم فلا بأس به أنت لست مسؤولا عن المحلات الأخرى للشركة المحل الذي أنت فيه تزاول فيه هذا العمل بالبيع والشراء إذا ما في شيء محرم فلا يظهر أن فيه محظور الحمد لله نعم
نعم شيخ توضح موضوع هذا هو الأخ يتكلم عن محلات عندنا يسمونها السوبر ماركت
نعم معروف
مقسمة الداخل جزء للخمور جزء في اللحوم وفي الخنزير طبعا وأجزاء تحت أشياء لا حلال فهذا قصد بهذا السؤال
يعني هل يجوز تكون تحت سقف واحد
نعم
اي طب هذا يتضح من الجواب الأول إذا كانت تحت سقف واحد لا ما يجوز أما إذا كانت كل ما في هذا المحل حلال فلا بأس هذا هو الجواب
نعم جزاكم الله خير الشيخ عبد الله answered the question by saying if the store that you work in nothing that is haram that's prohibited you are not responsible for the other stores owned by the same company so in that case you are permitted to work we have what we call supermarkets in America, where under the same roof, there are different divisions or different departments. One may have pork in a meat section, one may have section. So you have all the stores or all those departments under the same roof, and I say yes. It's from there, we learn that the question, the answer is even this. All under the same roof is not permissible to work in that place. It's all under the same roof is not permissible to work in that place. الثاني يقول يا شيخ من اللغة الإنجليزية My wife had a tubal surgery to prevent her from having children before she accepted Islam. Now, alhamdulillah, she is a Muslim. And she suffers from health issues related to the surgery that could be life-threatening. Is it permissible to have an operation to reverse the first one in order to solve the health issues if her only means of paying for the surgery is by financing that has interest? الأخ يسأل زوجتي عملت عملية اللي هي كما نسميها في البلاد العربية فصل المبايض لتمنع نفسها من الحمل قبل أن تقبل الإسلام ولكن الحمد لله الآن أسلمت ولكنها تعاني من مشاكل صحية خاصة بهذه العملية يعني وهذه المشاكل ممكن تؤثر على صحتها أو يعني تؤثر هي مسألة حياة أو موت لها الآن فهل يجوز لها أن تعمل عملية أخرى لتعكس ما حدث يعني من قبل تعكس مسألة فصل المبايض لتحل هذه المشاكل الصحية إذا كان الطريقة الوحيدة لها أن تدفع لهذه الجراحة من خلال يعني الرئة والعياذ بالله
فصل المبايض هذه يعني يراد بها منع الحمل؟
لا العملية الآن التي تريدها هي يعني عن طريق إن شاء الله يعكس حال منع الحمل وممكن تحمل من جديد ولكن هل تدفع هل ممكن يعني طريقتها الوحيدة للدفع الآن عن طريق العياذ بالله الربا فهل يجوز؟ المشاكل تؤثر على حياتها أيضا، المشاكل الصحية التي عندها الآن تؤثر على حياتها.
يعني إجراء العملية فيه ضرر على حياتها؟
لا، إجراء العملية يعني إلا يكون فيه ضرر على حياتها، بالعكس راح يقل بالنسبة إليها.
عدم الإجراء فيه الضرر. إذا كان هذا الضرر يعني شديدا يخشى أن يؤثر على حياتها، يعني فيه تلف والعياذ بالله، فحينئذ يجوز لها أن تأخذ من هذا القرض، لأنها الآن تكون مضطرة، والمضطر يجوز له أن يأكل الميتة. فإن كانت مضطرة صاحبة ضرورة، عندها ضرورة شديدة تخشى على نفسها من التلف المؤدي إلى الهلاك، فحينئذ تكون كالمضطر الذي تباح له الميتة، والله المستعان. نعم.
With all law, clarify the question to me. He said, by doing the operation right now, is this gonna make her life sink for her or cause more problems? Solve the problems. And I answer the question by saying, gonna actually solve all her problems. But yet she has to take a loan or deal with riba or it. He said, if the harm is so severe that she fears for her life, permissible for her to take a loan because she is under the judgment of somebody who has no choice, somebody who is muqtar or have no choice. And further, a person that has no choice is like a person that has to eat an animal so it can survive. A person that has no choice is like a person that has to eat an animal to keep alive and does not die out of hunger. And her case is like this, then it's permissible for her to do so, and from Allah we seek all the assistance, or from Allah we seek all the assistance. Allah musta'an. Yasifna al-Akhi al-Bilor Anglidiyya, a brother interested in a sister in another country. How can they communicate? Is it permissible for them to communicate over the phone? Since we know that imitations about pictures, is it okay to exchange pictures? السؤال يا شيخنا له سؤالين خاصين بنفس الموضوع. السؤال الأول يقول أخ يعني عنده شيء من الانتباه لأخت في بلد أخرى يريد أن يتزوجها، فكيف يتصلون على بعضهم البعض؟ وهل يجوز لهم أن يكون على اتصال ببعض عن طريق التليفون؟ وإذا كان الحال كذلك، نحن نعرف أن هناك يعني تحفظات من ناحية التصوير، فهل مسموح لهما أن يتبادلوا الصور؟
أما الصور فممنوعة مطلقا، فيها خطورة، ونخشى أن تتسرب هذه الصور. أما المحادثة والمكالمة إذا كانت من أجل التعرف بإذن وليها، بإذن أبيها أن يتعرف عليها، فلا بأس إن كانت مرة واحدة تكون كالرؤية، كرؤية المخطوبة. أما الاسترسال في هذا الشيء أثناء فترة الخطوبة فلا، لأنها لا زالت هذه امرأة أجنبية، لا يجوز لها أن يخاطبها وأن يسترسل في الحديث معها. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أتوا البيوت من أبوابها، إذا أراد أن يكلمها كلاما كثيرا وحديثا طويلا فعليه أن يعقد عليها. نعم.
نعم. With all law, Abu Malik, as by saying, as to the pictures, they are prohibited completely across the board because they carry the danger of falling in the wrong hand. And as to the conversation over the phone, so they can get to know one another, first, she has to seek the permission of her wali, and it's no harm to talk to her once over the phone, just like somebody going to seek engagement of a woman. But to go on and keep calling one another over the phone during the time of engagement, that carries a lot of things. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and come to the houses from its door. If he wanted to talk to her for a lengthy amount of time, and continue to do so, this must upon him to fulfill the contract of marriage. And the must upon him to marry her first and talk to her all he wants. Now. الأخ يقول يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد أنا شاب أتيت للدراسة في هذه البلد وعندما أتيت استقبلني شباب من نفس البلد وقدموا لي المعونة وجلست مع أحدهم واستأجرت منه غرفة مبلغ وقدره وبعدها علمت أن الرجل الذي استأجرت منه قد اشترى البيت بقرض ربوي. السؤال: ما حكمي أنا الآن بأنني أدفع له شهريا مقابل الدار أو الغرفة التي استأجرتها منه؟ أفتوني جزاكم الله ألف خير. والسؤال الثاني خاص بالموضوع يا شيخ يقول: ما حكم في أكل لحم أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، بمعنى الأكل في المطاعم تعارف عليها في هذا البلد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بالإنجليزي يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After a brief introduction, the brother said, I am a young man that came to study in this country, meaning America. And when I came, some of the brothers from my homeland received me and gave me assistance. And I sat with one of them, or I lived with one of them, into a room that we agreed to a certain rent for. And after I moved in, I found out that the man that I have rented from have bought this house with interest. The question is, my judgment, right now, knowing that I am paying monthly in exchange for this place I'm staying in, or that room that I'm renting. يعني give us some benefit, جزاكم الله خير. And the second question from the same, what is the judgment regarding eating the meat of the people of the book, like the Christians or the Jews? Knowing, for example, that some of the meat or some of the food or in the food that we eat in the restaurants that are known in this land, America. والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم. أما المسألة الأولى فطالما أنك مقيم في هذه الغرفة بأجرة فإقامتك صحيحة، ولا تسأل عن هذا الشخص كيف بنى البيت وكيف اشترى البيت، هذا لا يهمك ولست أنت مسؤول عن ذلك. طالما أنك مقيم في هذه الغرفة بأجرة فهذه إقامة صحيحة وشرعية، ولست مسؤولا عما عدا ذلك. أما المسألة الثانية فالأكل من مطاعم اليهود والنصارى لا بأس به، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله سبحانه وتعالى حل لنا طعامهم إلا ما تيقن أنهم يذبحونه على غير الطريقة الصحيحة كالصعق مثلا أو نحوه، فما نأكله حينئذ. نعم.
Now, as to the first question, the chef said, as long as you are establishing your residency in this place correctly, do not ask how the landlord or the person built this place or bought that place. You are not responsible for that. Your residency is correct and it's agreeable to the Sharia. As to the second question regarding the food of the people of Ahlul Book, Ahlul Kitab, or the people of the book, he mentioned the ayah, وَطَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala said that the food of the people of the book is halal for you, except that if we found out that it is slaughtered in a way other than the correct way, like an execution and so on, then in that case it would not become permissible for us to eat. My sister goes to a masjid after Salat al-Fajr for a lesson. There are 10 girls in the classroom, but the teacher is male and there is no sutra between them. Is it permissible? الثاني يقول باللغة العربية: أختي تذهب إلى مسجد بعد صلاة الفجر للدرس. هناك 10 بنات في هذا الدرس أو في هذا الفصل الدراسي، ولكن المدرس هو من الرجال. ولا يوجد بينهما سترة، هل هذا يجب؟
هذه الدراسة في مسجد؟
نعم، يدرسون في المسجد.
لا، لا بد من ستار. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا يجوز هذا اختلاط، والاختلاط ممنوع في الشريعة. نعم.
So the Sheikh Hafidhahullah answered by saying, he first answered, asked me, is this a masjid? And I said, yes, it's in a masjid. Let him take it in a masjid. He said, first of all, you must have a barrier of some sort between the main teacher. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and you ask him for his joy. So ask him from behind a barrier. This is peculiar for you and for them. So if there is no barrier, and this is the case, this is a form of mixing. This is a form of mixing, and mixing is for it. لأننا أطلنا عليه.
لا لا أبدا، تفضل.
الثالث يقول بلغة إنجليزية: commute that does a lot for EDs during النكاح, during عقيقة, and when they buy a house. Men and women, when allowed to go to such institutions. الثالث يقول: إحنا أنا رجل أو أنا أخت, أخ أو أخت يعني, في يعني ما نسميه أمريكا أو مجموعة من المسلمين, ولكن بالله عندهم كثير من البدع, مثل مسألة 40 يوما عند الزواج وعند العقيقة وعند شراء بيت, وفيها اختلاط بين الرجال والنساء, فهل مسموح لي أن أجيب هذه الدعوات؟ بارك الله فيك.
هو يدعى إلى ماذا؟ ما تضح السؤال.
يدعى إلى هذه المناسبات التي يكون فيها النكاح والاختلاط.
يكون فيها نكاح المتعة.
لا، يكون فيها النكاح, عندهم يحتفلون بالنكاح لمدة 40 يوم, ويحتفلون بالعقيقة كذلك, أو عندما يشترون بيت. دقيقة واحدة يا شيخ, أسأل أخي ثاني لو سمحت. الثواب. أوكي. التوضيح يا شيخنا يقول من بدعهم مثلا عندما يموت شخص من المسلمين بينهم فإنهم يحتفلون بهذا مدة 40 يوم.
نعم.
أو في مسألة الزواج أو مسألة العقيقة يكون في اختلاط كثير بين الرجال والنساء واحتفالات وغيره يعني.
لا يجوز لك الحضور أبدا. أما هذه 40 التي تكون للميت فهذه بدعة ضلالة معروفة, ويذكر بعض العلماء إنها من البدع الموروثة عن الفراعنة, لأنهم كانوا يعتقدون أن روح الميت تعود أو ترجع بعد 40 يوما فيحتفلون بذلك. سبحان الله, يعني بدعة جاهلية ضلالة دخلت على المسلمين ليس لها أصل في دين الإسلام. وأما نكاح المتعة فهو نكاح باطل ليس بشرعي, وهو زنا مغلف والعياذ بالله. لا يجوز لك أن تحضر أبدا نكاح المتعة, فإنك آثم وعاصي لرب العالمين إذا حضرت, لأنك مقر لهذا الباطل. وأما ما هو الشيء الثالث؟
الثالث مسألة
الاحتفال بالعقيقة. نعم, أما العقيقة فإن العقيقة سنة لا شك في ذلك, لأن لكن إذا كانت هذه العقيقة فيها منكر, فيها اختلاط, لا يجوز لك الحضور. وإذا كانت هذه العقيقة يصنعها أهل البدع فإن أهل البدع لا يجوز لك أن تحضر معهم أبدا, ولو كان احتفالهم ولو كان اجتماعهم شرعيا, بمعنى لو اجتمعوا على عقيقة أو اجتمعوا في عيد أضحى أو في عيد الفطر لا يجوز لك أن تذهب إليهم أو أن تحضر احتفالاتهم أو أن تهنئهم بذلك. أهل البدع يا أخي أجمع السلف على هجرانهم والبعد عنهم. نعم, هذا هو الجواب.
نعم. So the Shaykh Hafizahullah answered the question by saying to such occasions that has a lot of bid'ah in it like this, it's not possible to attain those at all. For example, the bid'ah or the innovation of celebrating for 40 days when somebody dies, this was taken after the pharaohs of Egypt. Because the pharaohs believed that the soul of the dead will come back. The pharaohs believed that the soul of the dead will come back after 40 days. So this bid'ah or this innovation has no foundation whatsoever in the religion of Islam. And therefore, it's not permissible to attend. Another example he gave is what we call nikah mut'ah, or a predetermined amount of time for marriage, where a man and a woman have a predetermined time. This is the zina mughallad, or compound adultery. So you are actually upon sin and falling into sin if you insist on attending any of these events. As for the aqiqah, it's a sunnah, no doubt about it. But if it has any form of munkar, any form of evil action, like sin and the like, it's not permissible to attend. And overall, any event hosted by the people of bid'ah, even if it is a permissible event, either al-adha or exclusive, it's not permissible for you to attend with them, it's not permissible for you to congratulate them, take any part or shape or form in that event. The people of the pious predecessors, the people of the Salaf, have the consensus on keeping away the people of bid'ah in any shape or form. The سؤال في استثناء الشيخ أخي تقول فهل يجوز أن أحضر هذه الاجتماعات التابعة لهم بالدعوة لأدعوهم؟
لا، إذا أهل البدع لا يدعون بهذه الطريقة، يعني ما تذهب إلى اجتماعاتهم لتدعوهم، فإن هذا ما يجدي معهم. لا تدعوهم بهذه الطريقة، تحضر نكاح البتعة أو تحضر احتفالاتهم أو أعيادهم البدعية بدعوة أنك تدعوهم، لا، هذا ليس بصحيح يا أخي، ما هكذا كان يفعل السلف، وإنما دعوتهم تكون بطريقة أخرى ليس بهذه الطريقة. نعم.
نعم. So the brother had a continuity for the question. He said, how about if I want to attend under the leadership of making da'wah to them, of calling them to the right methodology? The Shaykh Hafizahullah answered by saying, as a matter of calling them and making da'wah to them, no. The people of bid'ah, people of innovation are not to be called in that way or another. This is not a gathering of the sunnah, rather by attending here, celebration, so much innovation, not correct for you to be there even if you want to make da'wah to them. This is not the way the Salaf did the da'wah. Rather, the da'wah is done in other ways. Ibn Salih, would be long English. According to Hanafi fiqh, the woman may have her hair in dreadlocks as long as she keeps them clean. Or must she take them out because she cannot comb her hair when she makes wush? Dreadlocks. What dreadlocks are like? The two big ones? Two braids? Braids. Hold on. One at a time. Okay, the little braid everywhere. Okay. Okay. So you leave him into the form of the robe, or you take him apart?
Oh.
حسب المذهب الحنفي الأخت ممكن يكون شعرها بما يسمونه بالإنجليزية dreadlock، فسألت الشباب على شرح هذا فقالوا هو عندما يكون الشعر يعني يطول بطريقة بحيث أنه يتشابك مع بعض البعض والطريقة الوحيدة أنك تفكه لابد أن تقص هذا الشعر للأخت. فالحنفيين أو الحنفية يقولون الأخت لابد يعني ممكن الأخت ممكن يكون لها يعني ممكن تحتفظ بهذه الدريد لوك كما يسمونها طالما تحتفظ بهم نظيفين، ولا لازم عليها أن تحاول أن تفك هذه الدريد لوك أو هذه التشابكات في الشعر لما تختتس.
هذه الاشتباكات أو التشابكات هي الضفائر؟
لا، ليست بضفيرة مقصودة، ولكن الشعر طبيعيا يتضافر مع بعضه بطريقة إذا حاولت أن تفكه لابد أن تقصه، يعني ما في حل آخر له.
لا، على بالنسبة للغسل يعني.
نعم.
لا، على القول الراجح في السنة أن فك الضفائر ليس بواجب، لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. فصل عندهم ولا عندنا؟ لا، هذا اللقاء خاص بهم. ف
يقول أما الصورة لما كلامك هذا، قال الشيخ أما الصورة فلا لما فيها من الخطورة يخشى تصرفها، هل معنى هذا أن الشيخ يبيد الصورة وخاصة أنه لم يقل أن الصورة حرام ثم يأتي بالأدلة على حرمتها؟ أرجو أخبار الشيخ بكلامك هذا.
لا لا، أنا أقصد الصورة، ليس الصورة الفوتوغرافية، صورة عبر الإنترنت فيديو. أما الصورة الفوتوغرافية فهي حرام من جهة أخرى، جهة التسرب وجهة التصوير حرام.
يعني الصورة عبر الإنترنت جائزة
إذا كان مباشر.
إذا كان مباشر ما تخزن.
أي نعم. إلا إذا كانت امرأة لا.
يعني
رجل يخاطب رجل مباشر ما في بأس.
طب وإذا كان يخاطب أهله يعني زوجته؟
لا لا لا، نخشى يأتي شخص متطفل فيشاهد المرأة.
إذا التصوير حرام مقيد بقيد هو يكون منه رجال فقط بالنسبة لهذا النقل المباشر يعني.
أي نعم، المرأة ما تظهر، المرأة لو ظهرت نخشى أنه تشاهد صورته. نعم، أنا كلامي عن الاتصال الذي يكون عبر الانترنت بين الناس، لكن التصوير الفوتوغرافي لا. طيب، الأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم حتى نتأكد من القضية هذه. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. فصلت الانترنت ولا؟
هي خلاص.
أي نعم، سلام.
والله أخذ مثلا السماء والراضي المسيط والجبال الملاحة.
أي. أي.
الله
المستعان. شغل أجهزة. نعم.
ممكن لو سمحت تكتب الكتاب على السؤال الخاص بمسألة الضفائر اللي هي المتشابكة بين هذه الشعر.
كيف ما سمعت؟
نعم.
نعم نعم، معك، تفضل.
تفضل. ممكن يا شيخ تكمل الكتابة تفصل مسألة الضفائر؟
نكمل الجواب؟
نعم.
نعم الجواب على هذه المسألة بأن الشعر إذا كان مظفرا أو كان متشابكا كما يذكر الأخ فحينئذ يجوز للمرأة أن تغتسل ولو كان الشعر كذلك، لا يجب حله أو فك هذه الظفائر، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن امرأة أظفر شعر رأسي أفأحله لغسل الجنابة، وفي رواية قالت لغسل الحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات يعني بالماء. فالشعر إذا كان مظفرا لا يجب على المرأة أن تحل هذه الظفائر، وإنما تصب على رأسها 3 غرفات من الماء، 3 حثيات من الماء، بحيث أنها يغلب على ظنها أن الماء وصل إلى أصول شعرها، يعني وصل إلى فروة الرأس، وهذا يكفي الحمد لله، وهذا هو المتمشي مع يسر الشريعة وسماحتها، لأن الشريعة قائمة على اليسر وقائمة على رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو قيل للمرأة كلما اغتسلت يجب عليك أن تحلي هذه الظفائر، لا شك أن هذه فيه مشقة وفيه حرج، والدين ما فيه حرج الحمد لله. نعم
نعم.
السؤال ما صوت ضعيف. نعم
نعم شيخنا
يعيد
عليك الله صوت ضعيف عندنا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السؤال هنا من الرجال يقول هل نفس السؤال بخصوص النساء والضفائر؟
نعم.
على الرجال
يعني هل هو عامل الرجال والنساء؟ لم أفهم السؤال.
الرجل الأخ الثاني يقول يعني هل إذا كان عندي فطائر مثل فهل علي أن أفكرهم الغسل أيضا؟
لا لا إذا كان أقول هذا حكم عام للرجال والنساء. إذا كان إذا كانت الرجال في بلد من البلدان من عادتهم تضفير الشعر فيدخلون في هذا الحكم.
نعم جزاكم الله خير. الله answer the question. I asked him the question, how about the brothers, they have braids or dreadlocks like the sisters, do they typically stick full, they kind of make both their parts? And Shaykh Hafidhullah answered, this is a general judgment that applies as well as women. People, both brothers come from lands where they are used to having dreadlocks or braids. It's the same judgment, they're going to have to take the parts when they make the hoops. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحمد لله الشباب انتهى من الاسئله اليوم. جزاكم الله خير وزادكم الله علما.
حياكم الله حياكم الله.
حياكم الله يا شيخنا وتمنى للشباب عندكم اجمعين.
ان شاء الله تعالى يوصل ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إن شاء الله نراكم في الأسبوع القادم.
إن شاء الله تعالى. وأنتم ونحن بخير إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاكم الله. طيب. We conclude the question and answer session. عبد الحميد الجهني أبو مالك وفي أنبار صالح بيتنا حفظ الله. إن شاء الله. We'll see you next week at the next time around about 2:15 Eastern Standard Time. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير for being such good listeners. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Brothers and sisters, I would like to extend our group. Our group is named Ahaba, just like the next. And if you, inshallah, if you listen more or find more in the calendar, more of the event, you can benefit, inshallah, from the knowledge. This weekend, inshallah, the brothers in Grand Rapids, Michigan, junction with the brothers from Flint, Michigan, are having function. You can catch this function, matter of fact, if you go to the website, yateemhalal.com, the website, or get membership, and inshallah, I'll tell you how to be able to listen to all the sellers, the sellers you will be having today, tomorrow, and the after tomorrow, Saturday and Sunday this week. Next weekend, inshallah, the brothers in Masjid, Atlanta, Georgia, and I presume, Allah Allah, they will be broadcasting this in the Powerpuff room in Powerpuff. From Masjid, the brothers in Atlanta, Georgia, inshallah, next weekend. Next thing you'll get to be, what's the name of the Masjid Academy, really? Go to the website sunnahpublishing.com or the website at salafi.com to find more information about these functions. Barakallahu feekum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ishi, ma huwa as-su'al? Akhi, yamtalik manzil kana
ya'udhu lil bay', fataqaddam li ahad al ikhwa lil bay', fattafaqa 'ala ath-thaman faqaddama lahu al-mushtari 'urbun. وفي الغد رجع المشتري فطلب من صاحب المنزل أن يعيد له العربون لطارئ ما، فقام صاحب المنزل بأخذ بعض هذا العربون. هل المال الذي أخذه صاحب المنزل حلال؟ وجزاكم الله خير شيخ.
جاء في حديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، فأنا أقول لهذا الأخ أنصحه طالما أن المدة قليلة يعني يوم واحد، فأنا أنصحه أن يتقي الله وأن يعيد المال لصاحبه، لأنه ما حصل ضرر الحمد لله، يوم واحد ما يحصل ضرر له. أما العربون إذا كانت المدة طويلة، بل حتى العربون هذا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من قال يؤخذ ومنهم من قال لا يؤخذ، والأرجح أنه يؤخذ إذا كانت المدة طويلة يمكن أن يحصل فيها الضرر لصاحب الملك. أما إذا كانت المدة قليلة يعني 24 ساعة فهذا ليس بشيء. فأنا أنصح هذا الأخ أن يعيد المال لصاحبه. نعم. وإياكم.